صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى أما بعد فقد تقدم معنا الكلام في أن هذه الآية المباركة قد نزلت في غزوة المريسيع لما حبست عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل عقد لها قضاء فبعث النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة في طلبه فجاء وقت الصلاة وقد نفذ ما عند القوم من ماء وليسوا على ماء ما كانوا في موضع به ماء وجاء الصحابة يشكون عائشة إلى والدها الصديق رضي الله عنه يقولون له أما رأيت ما صنعت عائشة حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء وقت الصلاة ولا ماء فدخل أبو بكر رضي الله عنه وكلم عائشة بكلام شديد وجعل يطعنها في خاصرتها فما منعها من التحرك إلا كراهة أن توقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما استيقظ عليه الصلاة والسلام نزلت هذه الآية فقال أسيد بن حضير رضي الله عنه ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر ودخل أبو بكر رضي الله عنه على عائشة فقال لها يا بنية إنك مباركة هذه الآية الكريمة ذكرت أنواع الطهارة الثلاثة النوع الأول الطهارة من الحدث الأصغر وهي الوضوء والنوع الثاني الطهارة من الحدث الأكبر وهو الغسل ثم النوع الثالث الطهارة البديلة وهي الطهارة الترابية التيمم عند فقد الماء أو عند عدم القدرة على استعماله قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة كما قال سبحانه فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم المعنى إذا أردت قراءة القرآن فها هنا إذا قمتم إلى الصلاة إما أن يكون المراد إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثون أو أن يكون المراد إذا قمتم إلى الصلاة من النوم من النوم. وأما الوضوء لكل صلاة فليس مطلوبا إذا كان الإنسان على طهارة فإنه يجوز له أن يصلي بالوضوء الواحد أكثر من صلاة. وقد ثبت من حديث بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح 5 صلوات بوضوء واحد. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ذكر ربنا جل جلاله هذه الفرائض 4 مرتبة. الفريضة الأولى غسل الوجه، وعرفنا بأن الوجه حده طولا من منحدر الجبهة إلى أسفل الذقن، وحده عرضا من وتد الأذن إلى وتد الأذن، فيجب استيعاب هذه المساحة كلها غسلا. يأخذ الإنسان الماء فيفرغه على منحدر جبهته ثم يتبع ذلك مسحا بكلتا يديه. فاغسلوا وجوهكم، وسمي الوجه وجها إما لأنه يواجه به أو لأنه وجه القلب بمعنى أنه يفصح عما في القلب. ثم قال الله عز وجل وأيديكم إلى المرافق، وعرفنا بأن المرافق جمع مرفق، وهو العظم الذي يفصل الذراع عن العضد، وسمي مرفقا لأنه يرتفق عليه. وقوله تعالى إلى المرافق أي مع المرافق، فهذه المرافق داخلة في المغسول، فيجب على الإنسان أن يغسل يمناه ويسراه من رؤوس الأصابع إلى المرافق، ويغسلهما ظاهرا وباطنا. وأيديكم إلى المرافق، ثم قال جل من قائل وامسحوا برؤوسكم. الباء إما أن تكون للإلصاق وإما أن تكون للاستيعاب كما في قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، أي مستوعبين البيت العتيق طوافا. وليست الباء للتبعيض، وقد دلت السنة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح برأسه كله كما ثبت ذلك من حديث عثمان بن عفان وعبد الله بن زيد بن عاصم وغيرهما رضوان الله عليهم أجمعين، أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ ماء غير فضل يديه فأقبل بيديه وأدبر، أو أنه عليه الصلاة والسلام مسح على رأسه حتى ردهما إلى قفاه ثم عاد من حيث بدأ، استوعب الرأس كله مسحا. وامسحوا برؤوسكم، قال الله عز وجل وأرجلكم. وأرجلكم هذه قراءة نافع وابن عامر وعاصم في رواية حفص، وهي قراءة الكسائي هؤلاء من 7، وقراءة يعقوب من 3 المكملين للعشرة. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وأبو جعفر يزيد بن القعقاع وخلف العاشر بالجر وأرجلكم إلى الكعبين. أما على قراءة النصب فالمعنى واضح، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم. قالوا ولا مانع من أن يحصل تقديم وتأخير، قالوا وكما في قول ربنا جل جلاله يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، المعنى واركعي واسجدي واركعي واسجدي. فالواو لمطلق العطف. قراءة النصب هذه التي قرأ بها نافع وعاصم وابن عامر والكسائي ويعقوب قد دلت السنة على أنها مرادة، على أنها مرادة، فقد ثبت من حديث عبد الله أو أبي عبد الله الصنابحي، وثبت من حديث عثمان وعبد الله بن زيد بن عاصم وغيرهم ممن وصفوا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه غسل رجليه حتى أنقاهما، حتى أنقاهما، يعني في بقية الأعضاء الإنسان يقتصر على المرة أو المرتين أو الثلاث ولا يزيد، أما الرجلان فلكونهما ملابستين للأذى فإن غسلهما بغير عدد إلى أن يحصل الإنقاء، خاصة أنه يكون في الرجلين مواضع فيها شقوق وفيها جساوة تحتاج إلى مزيد من عناية ودلك وصب للماء حتى يحصل الاستيعاب. وثبت من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فتخلف عنا ثم أدركنا وقد أرهقتنا صلاة العصر ونحن نتوضأ، فجعل بعضنا يمسح على رجليه، فصرخ رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوته: ويل للأعقاب من النار، فجعلنا نغسل. وفي رواية أنه قال: ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. وفي رواية أنه قال: ويل للعراقيب من النار. فعلم من هذه الروايات أن السنة المضطردة في فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هي غسل الرجلين واستيعابهما. قال الله عز وجل: وأرجلكم إلى الكعبين. الكعبان هما العظمان الناتئان البارزان عند مفصل القدم مع الساق. وأما على قراءة الجر وهي قراءة سبعية قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وكذلك عاصم في رواية شعبة، وقرأ بها أبو جعفر وخلف العاشر، فهذه تقدم معنا الكلام في أصول التفسير في أول هذه الدروس أن القراءتين في الكلمة الواحدة إذا اختلفتا بحيث لا يمكن التوفيق بينهما والجمع فإنهما تكون بمنزلة الآيتين، بمنزلة الآيتين. طيب، على قراءة وأرجلكم ما تأويلها؟ ذكر أهل التفسير في ذلك وجوها ثلاثة كلها معتبر. الوجه الأول أن الجر هاهنا على المجاورة، الجر على المجاورة. ما معنى ذلك؟ معناها أن العرب قد تجر كلمة لا لأنها مجرورة في الأصل ولكن لأنها جاورت كلمة مجرورة. قالوا: ومثال ذلك قول العرب: هذا جحر ضب خريب، هذا جحر ضب خريب. الخراب للجحر ولا للضب؟ نائمون نوما عميقا نرجو لكم أحلاما سعيدة. الخراب يوصف به الضب أم جحره؟ جحره بغير خلاف بين العقلاء. طيب، إذا قالوا هذا جحر ضب المفروض يقال خريب، أليس كذلك؟ خريب، لكنهم قالوا خريب. لماذا؟ لأن الضب الكلمة التي جاورتها مجرورة، هذا يسمونه جر على المجاورة، جر على المجاورة. قالوا: وله نظائر في القرآن. عنده نظائر في القرآن، من ذلك قول الله عز وجل في خواتيم سورة البروج: فعاذ العرش المجيد، هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود في تكذيب الله، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. هذه قراءة في لوح محفوظ. ما هو المحفوظ؟ لا، ليس اللوح، القرآن. بل هو قرآن مجيد في لوح، المفروض يقال محفوظ، محفوظ، لكن قرأت محفوظ الجر على المجاورة. طيب، مثال أوضح من ذلك في سورة الطور، قال الله عز وجل: ويطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون. ثم قال قراءة حمزة والكسائي: وحور عين، وحور عين. هل الولدان الذين يطوفون علينا في الجنة إن شاء الله، نسأل الله أن يجعلنا من أهلها، الذين يطوفون علينا في الجنة بالأكواب والأباريق والكؤوس والفاكهة ولحم الطير، هل يطوفون علينا بالحور؟ لا، وإنما كل واحد حوره مقصورات في الخيام، ما بتخرج، مقصورات أي محبوسات. قال الله عز وجل: وعندهم قاصرات الطرف عين. قاصرات الطرف أي حابسات عيونهن عن غير أزواجهن. واضح أيها الناس؟ فهنا هذه القراءة الجر فيها على المجاورة، قراءة حمزة والكسائي: وحور عين. وإلا قراءة الجمهور: وحور عين. وحور عين مرفوعة إما على أنها معطوفة على الولدان المخلدون، يطوف عليهم ولدان مخلدون وحور عين، أو على أنها مبتدأ والخبر محذوف وتقدير الكلام: وفيها حور عين. ومثله أيضا في قول ربنا جل جلاله: عذاب يوم أليم. الأليم اليوم ولا العذاب؟ العذاب، لكنها جرت على المجاورة. ومثله: عذاب يوم محيط. المحيط هو العذاب، لكن حصل الجر على المجاورة. فها هنا أرجلكم جرت لأنها جاورت رؤوسكم. واضح أيها الناس؟ برؤوسكم وأرجلكم، هذا تأويل. التأويل الثاني أن الجر ها هنا على معنى المسح، وامسحوا برؤوسكم وامسحوا بأرجلكم. نعم، معطوفة على رؤوسكم. قالوا: والمسح تطلقه العرب على الغسل، فتقول العرب: تمسحت أي اغتسلت. وإلى الآن يعني سمع هذا من إخواننا العرب العاربة، بأن الواحد منهم يقول: أنا ذاهب أتمسح، يعني أتمسح معنى أتوضأ، أتمسح بمعنى أتوضأ. ومنه تقول العرب: مسح الله عنك الأذى، أي أزال عنك الذنوب والأذى. فالمسح على وجهه والجر على وجهه، لكنه يراد به الغسل. طيب، التأويل الثالث، وهذا رجحه شيخ المفسرين الإمام محمد بن جرير الطبري رحمه الله، بأن قول الله عز وجل: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، لأن الرجلين يراد فيهما الغسل والمسح معا، يراد فيهما الغسل والمسح معا، وذلك لالتصاقهما بالأرض وشدة ملابستهما للأذى فلا يكتفى في الرجلين بصب الماء بل لا بد من إتباع ذلك بالمسح باليد من أجل إزالة الأذى عنها. تعرفون بأن جمهور العلماء الحنفية والشافعية والحنابلة كلهم لا يقولون بوجوب الدلك، يعني لو أن الواحد على مذهب الجمهور أدخل وجهه تحت الماسورة أو أخذ الماء فصبه على وجهه دون أن يتبع ذلك به يديه، ثم أدخل يده تحت الماء أو صب الماء على يده، بأن هذا مجزئ. أما المالكية رحمهم الله فهم الذين يقولون بوجوب الدلك في الوضوء والغسل، قالوا لأن الله تعالى قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، والعرب تفرق بين قولها غسلت الثوب وقولها أفضت عليه الماء، فقالوا مجرد إفاضة الماء على العضو لا يسمى غسلا. واضح أيها الناس؟ ولذلك حتى في الغسل قالوا بأن الإنسان لا بد أن يدلك المكان الذي لا يصل إليه بيده، فإنه يستعين بالزوجة والمنديل، الزوجة والمنديل. أما العزابة يجيبوا شيء فيه عصاية ويعني يدلكوا به. المهم لا بد من الدلك، هذا عند المالكية رحمهم الله. وبعضهم خفف قالوا بأن الدلك ليس من باب الغاية وإنما هو من باب الوسيلة من أجل التأكد من وصول الماء إلى كل ذرة في الجسم. فأرجع فأقول بأن الطبري رحمه الله يقول بأن هذه القراءة على بابها على وجهها، بأن المراد المسح لكنه مسح مع الغسل. وقريب من هذا التأويل ما قاله بعض أهل العلم بأن الرجلين لا تخلوان، إما أن تكون عاريتين أو أن تكون مستورتين، فإذا كانتا عاريتين ففرضهما الغسل، وإن كانتا مستورتين بالخف ونحوه كالجرموق والجورب ففرضهما المسح بالشروط المعروفة. قالوا وقد دلت على ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه توضأ فمسح على خفيه، فقيل له أتفعل ذلك؟ قال وما لي لا أفعل، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح على الخفين. قال إبراهيم النخعي رحمه الله وكان يعجبهم حديث جرير لأن إسلامه كان متأخرا عن نزول سورة المائدة. جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه سيد من سادات العرب، وهذا الرجل المبارك أسلم في آخر أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رجلا صبوح الوجه، ولذلك لما جاء يعني قبل أن يدخل النبي عليه الصلاة والسلام قال يدخل عليكم رجل هو يوسف هذه الأمة، فدخل جرير رضي الله عنه، وكان رجلا حسن الأخلاق حسن التصرف، حتى ذكر عنه الذهبي رحمه الله في سير النبلاء بأنه كان جالسا مع جماعة مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فعمر شم ريحا يعني مستكرها، فقال عمر رضي الله عنه عزمت على صاحب الريح أن يقوم فيتوضأ، وده كلام فيه إحراج. فقال له جرير يا أمير المؤمنين هل لا توضأنا جميعا؟ نقوم كلنا نتوضأ وخلاص. فقال له عمر رحمك الله يا جرير، كنت سيدا في الجاهلية وأنت سيد في الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. واضح أيها الناس؟ فالمقصود بأن المسح على الخفين أيها الإخوة الكرام متواتر من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما رواه واحد ولا اثنان ولا عشرة، بل رواه العشرات من الصحابة أنهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح على الخفين، يعني ما غسل رجليه، ما أخرج رجليه من الخف. ولذلك في حديث المغيرة قال: فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. ومن هنا قال علماؤنا رحمهم الله بأن المسح على الخفين سنة، والمسح أفضل من غسل الرجلين لأن فيه أخذا بالرخصة. وهذا المسح أيها الإخوة الكرام يشترط له شروط، بعض هذه الشروط في الماسح وبعضها في الخف. فأما الشروط التي تتعلق بالماسح، فأولا أن يكون قد لبسهما على طهارة، يعني توضأ وضوءا كاملا ثم لبسهما. ثم الشرط الثاني أن تكون الطهارة مائية، يعني ما ينفع أنه تيمم ثم لبسهما. ثم الشرط الثالث أن يكون الحدث أصغر، يعني يكون بيتوضأ من بول أو نوم أو غائط. أما إذا كان قد أحدث حدثا أكبر، كما لو أنه احتلم أو جامع، ففي هذه الحالة لا بد أن ينزع خفيه ويغتسل اغتسالا كاملا. ثم الشرط الرابع أن يكون المسح في المدة المشروعة، والمدة المشروعة للمقيم يوم وليلة، 24 ساعة يبدأ حسابها من أول حدث. إخواننا أنتم صاحين، يعني في الصباح الباكر أنت توضأت ولبست خفيك وجئت إلى بيت الله، صليت الصبح وجلست إلى شروق الشمس، ثم رجعت إلى بيتك ونمت، ثم استيقظت في الساعة 9 أو 10 مثلا، فتوضأت فمسحت، من هنا يبدأ الحساب من تلك الساعة، يعني لك أن تمسح إلى مثلها من اليوم الذي يليه. أما إذا كنت مسافرا فلك أن تمسح 3 أيام بلياليهن، لحديث صفوان ابن عسال رضي الله عنه قال: وقت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا إذا كنا مسافرين 3 أيام بلياليهن إلا من جنابة، لكن من بول ونوم وغائط، أي لا من بول ونوم وغائط. ووقت للمقيم يوما وليلة. هذه الشروط التي تتعلق بالماسح، كم شرط؟ 4. الشرط الأول أن يكون قد لبسهما على طهارة. الشرط الثاني أن تكون الطهارة مائية. الشرط الثالث أن يكون سبب الوضوء حدثا أصغر. ثم الشرط الرابع أن يكون المسح في المدة المشروعة. المدة المشروعة يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. طيب، هناك شروط تتعلق بالخف. هذه الشروط المالكية رحمهم الله أوصلوها إلى 6. قالوا: لا بد أن يكون من جلد طاهر مخروز ساتر لمحل الفرض، يمكن تتابع المشي فيه عادة بلا حائل. طيب، الآن إحنا ما عندنا خفاف ولا نستعمل خفاف، لأن بلادنا بلاد حارة، والواحد منا لو استطاع أن ينزع رجله نفسها لفعل، فما نحتاج إلى خفاف. الخفاف يحتاج إليه إخواننا الذين يعيشون في سيبيريا، الذين يعيشون في جبال الهندوكوش ونحو ذلك، حيث الجليد والبرودة وما إلى ذلك. لكن الناس الآن يستعملون ماذا؟ يستعملون الجوارب، أو ما نسميه بلساننا الشرابات، هذه التي تكون من قماش وما يستعملها كل الناس، يعني ما جرى عرف أهل هذه البلاد بأنهم يستعملون الجوارب مع هذه الثياب، وإنما يستعملها الناس الذين يلبسون في الغالب الثياب الإفرنجية من أصحاب السعادة والمعالي والكذا المناصب الرسمية، هؤلاء قد يستعملون الجوارب. فهل الجورب يأخذ حكم الخف؟ يا أيها الإخوان، جمهور العلماء يقولون لا، يعني الحنفية والمالكية والشافعية لا يجيزون المسح على الجوارب، أما الحنابلة فإنهم قالوا الجورب له حكم الخف. لماذا؟ قالوا لأن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قد روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح على الجوربين والنعلين، وقالوا لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يمسحون على التساخين، التساخين أي تلك الخرق التي كانوا يلفونها على أقدامهم من أجل أن تكتسب الأقدام دفئا، يعني حين يكونون في الغزوات وما أشبه ذلك، فإنهم كانوا يلفون على أقدامهم خرقا هي بمنزلة الجورب، كانوا يمسحون عليها. قالوا والمعنى الملحوظ في الجورب هو ملحوظ كذلك في الملحوظ في الخف، ملحوظ في الجورب بجامع المشقة في نزع كل، يعني مثل ما أن هناك مشقة في نزع الخف فها هنا أيضا مشقة في نزع الجورب، واضح أيها الناس؟ وهذا يلاحظ أيها الإخوان فيما لو كان الإنسان مسافرا، يعني سفرا طويلا، أحيانا الرحلة تستغرق مثلا 7 ساعات مثلا، بعض الرحلات قد تستغرق 14 ساعة، فتمر عليك صلاة أو صلاتان وأنت محتاج إلى أن تتوضأ وتصلي في الطائرة، ومعلوم بأن حمام الطائرة مساحته ضيقة وخوضه أضيق، وهناك مشقة في أن يرفع الإنسان رجله فيغسلها، ففي هذه الحالة المسح على الجورب يكون يعني فيه أخذ بتلك الرخصة، وفيه توسعة على العباد، وفيه تحقيق لختام هذه الآية: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. فما في مانع أن تمسح على الجورب بالشروط التي ذكرت، أن تكون قد لبسته بعد طهارة مائية كاملة، وأن يكون الحدث أصغر، وأن تكون المدة في خلال المدة المشروعة، ويضاف شرط آخر أن يكون الجورب صفيقا، صفيق بمعنى ألا يكون خفيفا بحيث يبدو منه لون البشرة، لا، لا بد أن يكون صفيقا، وشرط آخر أن يكون سليما، أن يكون سليما، لو كان فيه خرق أو خرقان إن شاء الله ما يضر، إذا كان فيه بعض الخروق المتفرقة ما يضر، أما إذا كان يعني الخرق يعني شاسعا، يعني كما يرى من حال بعض الناس أصابعه من الأمام قد خرجت وكعبه من الخلف قد خرج ثم في باطن قدمه خرقان كبيران بحجم العينين، فمثل هذا لا يمسح، لا يمسح، لأنه ليس بساتر، ليس بساتر، واضح أيها الناس؟ فأقول أيها الإخوة الكرام، فرض ربنا في الرجلين غسلهما. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال فرائض الوضوء هذه 4 فقط، أما المالكية رحمهم الله فقد ذكروا أن فرائض الوضوء 7، فأضافوا إلى هذه النية، لأن الله قال إذا قمتم، يعني إذا أردتم، إذا نويتم القيام إلى الصلاة. ثم الفرض الثاني الدلك، الدلك، والدلك معناه إمرار اليد على العضو إمرارا متوسطا، يعني ليس مطلوبا منك أن تدلك دلكا شديدا صنيعا موسوسين، لا، وإنما تمر يدك على العضو إمرارا متوسطا بحيث يحصل الاستيعاب. وأيضا من فرائض الوضوء عندهم الموالاة أو الفور. لماذا؟ قالوا لأن الله عطف أفعال الوضوء بعضها على بعض، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما توضأ إلا متواليا، ولأنه رأى رجلا يصلي وفي قدمه أثر بقعة لم يصبها الماء فأمره بأن يعيد الوضوء والصلاة. فلو لم تكن الموالاة شرطا لما أمره بأن يعيد الوضوء كله، بل لقال لو اغسل هذا المكان. واضح أيها الناس؟ إذن فرائض الوضوء كم؟ 7، وهي الأربعة المذكورة في الآية، ويضاف لها النية والدلك والفور. طيب، بعد ذلك هناك سنن أيضا لابد أن تحرص عليها أيها الموفق، من أجل أن تكون ممن يحبهم الله، ومن أجل أن تجمع بين الإجزاء والكمال، ومن أجل أن تجمع بين اتباع القرآن واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه السنن 8، وهي غسل اليدين إلى الكوعين، وقد مضى معنا بيان الكوع بالأمس، أو إذا استشكل الأمر عندك غسل اليدين إلى الرسغين، ثم المضمضة، والمضمضة هي إدخال الماء في الفم وتحريكه، تحركه، ثم الاستنشاق والاستنثار، هاتان سنتان. وأكثر الناس يخل بهما، يعني أكثر الناس إذا توضأ ماذا يفعل؟ هذا ليس استنشاقا ولا استنثارا، وإنما حديث لقيط ابن صبرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. يعني هكذا الإنسان يأخذ الماء بأنفه. لو كان معنا البروفيسور محمد بشارة اختصاصي الأنف والأذن والحنجرة، يقول هذا الاستنشاق يقي الإنسان كثيرا من الأمراض التي يعاني منها الناس في أنوفهم، وقد حضر بعض المؤتمرات التي دلت على ذلك. مطلوب منك الاستنشاق، تجذب الماء بواسطة النفس، ثم الاستنثار معناه دفع هذا الماء أيضا بواسطة النفس. ثم أيضا من السنن رد مسح الرأس، رد مسح الرأس، يعني هذه هي الفرض وهذه سنة. ثم السنة التي بعدها مسح الأذنين ظاهرا وباطنا، تجعل سباحتيك في باطنهما وإبهاميك في ظاهرهما، فتمسح الأذنين ظاهرا وباطنا. ثم السنة الثامنة تجديد الماء لهما، يعني تمسح أذنيك بماء غير فضل يديك. يا إخوانا أنتم صاحين؟ سنن الوضوء كم؟ 8. الأول غسل اليدين إلى الرسغين، والثاني المضمضة، والثالث استنشاق، والرابع الاستنثار، والخامس رد مسح الرأس، والسادس السابع مسح الأذنين ظاهرا وباطنا، والثامن تجديد الماء لهما. واضح أيها الناس؟ فالإنسان يحرص على هذه السنن، ولذلك في بعض المذاهب كالحنابلة مثلا يجعلون المضمضة والاستنشاق من الواجبات، ويدخلونها في عموم قوله تعالى: وجوهكم، يقولون لأن الأنف والفم من الوجه، وكذلك المسح الأذنين يقولون لأن الأذنين داخل في الرأس. ثم هناك فضائل أيها الإخوان أيضا يحرص عليها: طهارة المحل، ستر العورة، استقبال القبلة. الآن كثير من الناس يقول لك أنا بغتسل مثلا أو بستحمى وطوالي بتوضا يتوضا وهو يعني عاري قبل ان يلبس ثيابه. صحيح ما في مشكله الوضوء صحيح، لكن الافضل ان يلبس ثم يتوضا. لذلك نقول من فضائل الوضوء طهاره المحل، ستر العوره، استقبال القبله، وكذلك تثليث المغسول ان استوعبت الاولى. يعني عندنا الاعضاء نوعين، اعضاء مغسوله واعضاء ممسوحه. الممسوحه تمسح مره واحده باتفاق، الراس والاذنين مره واحده، اما الاعضاء المغسوله فالافضل ان تكون ثلاث مرات، وهذه الافضليه فيما لو استوعبت الغسله الاولى، والا لو لم تستوعب الثانيه تكون فرضا، لو ما استوعبت الثانيه الثالثه تكون ايضا يعني فرض. ثم ايضا من الفضائل ايها الاخوان قله الماء بلا حد، قله الماء بلا حد. نحن في هذا المسجد في كل رمضان نعاني من الانقطاع الماء. ليه؟ لان الناس يسرفون في استعمال الماء، الواحد منهم يفتح الماسوره فيتوضا بماء يكفي لوضوء 20 شخص ربما 50، أما إذا دخل ليغتسل فلا حول ولا قوة إلا بالله، ربما استهلك برميلا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، يتوضأ بالمد، المد ملء الكفين المعتدلتين، ويغتسل بالصاع، الصاع 2.5 كيلو، مع أنه عليه الصلاة والسلام كان شعره يبلغ إلى جمته عليه الصلاة والسلام، لكن كان يغتسل بالصاع. ورأى عليه الصلاة والسلام سعد بن أبي وقاص وهو يتوضأ، قال له يا سعد لا تسرف، فقال أفي الوضوء سرف يا رسول الله؟ قال نعم، ولو كنت على نهر جار، يعني حتى لو تتوضأ من البحر فأنت تأخذ من البحر وترد فيه مع ذلك لا تسرف، خليك من أنك تتوضأ من صهريج ولا من، واضح أيها الناس؟ أيضا من فضائل الوضوء البدء بالميامن قبل المياسر، وبالأعالي قبل الأسافل، والبدء بمقدم الرأس قبل مؤخره. يعني لو أن الإنسان مسح رأسه هكذا ماشي، ولكن السنة أن يبدأ بالمقدمة. وأيضا من الفضائل أيها الإخوان السواك، السواك احرص مع كل وضوء أن تستاك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، أو في الرواية الأخرى عند كل صلاة، وجمع بينهما بأن المقصود عند وضوء كل صلاة. ثم من الفضائل أيضا أيها الإخوان الدعاء، التسمية في أوله والدعاء في آخره، يعني تريد تتوضأ تقول بسم الله، وفي آخره بعدما تفرغ فإنك ترفع طرفك إلى السماء وتقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، تفتح لك أبواب السماء الثمانية أو أبواب الجنة الثمانية. إذن أيها الإخوان فضائل الوضوء كم؟ 10. فضائل الوضوء 10، أولها طهارة المحل، ثانيها ستر على طهارة المحل. كثير من الناس يقول لك طيب ما حكم الوضوء في الحمام؟ يقول ما في مانع، وضف الحمام، لأن حماماتنا اليوم مكان قضاء الحاجة غير مكان الوضوء، غير مكان الوضوء، فما في نجاسة في مكان الوضوء. فطهارة المحل، ستر العورة، استقبال قبلة، تثليث المغسول إن استوعبت الأولى، قلة الماء بلا حد. ثم أيضا من الفضائل البدء بالميامن قبل المياسر، وبالأعالي قبل الأسافل، وبمقدم الرأس قبل مؤخره. وأيضا من الفضائل الاستياك والدعاء، أي نعم التسمية والدعاء. واضح أيها الناس؟ هذا بالنسبة للوضوء. قال الله عز وجل: وإن كنتم جنبا فطهروا. أظنكم تعبتم، فلو استوعبتم هذا الذي قيل إن شاء الله نكمل يعني في درس الغد من قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فطهروا، يكون الكلام عن الغسل إن شاء الله، وهو الطهارة الكبرى والغسل، المسح على الجورب ماله كيفية كالمسح على الخف، المسح على الجورب كالمسح على الخف، وهو الأصل فيه حديث علي رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح أعلى خفيه. بمعنى أن الإنسان بعد ما توضأ لما يصل إلى الرجلين يأخذ ماء وينفض يده، ثم بعد ذلك يمسح على الظاهر، يمسح على الظاهر ويمسح على الظاهر، وهو في ذلك مخير، إما أن يمسح اليمين على اليمين والشمال على الشمال، أو يمسح بالشمال على اليمين وباليمين على الشمال، أو يمسح بهما عليهما في وقت واحد، كله يجزي. قالوا: ويكره غسله، لأنك أصلا وتغسل أخير أقلع واغسل رجليك، يقول هذا من التنطع. قالوا: ويكره تتبع غضونه، غضونه لو كان الخف وكراميش ما تقعد تفتشها، لأنه ليس المطلوب الاستيعاب، الحكاية رخصة. واضح أيها الناس؟ نعم. نعم. بعد ذلك أيها الإخوان، قد يلحق الإنسان عذر، كما لو كان مصابا في عضو وهذا العضو عليه دواء، أو هذا العضو عليه عصابة، عصابة يعني رباط أو ما يسمون الأطباء بالضماد، أو عليه جبيرة، جبيرة كما لو كان عنده كسر فجبر هذا الكسر، فهذا كله حكمه المسح، حكمه المسح. ودليل ذلك الحديث الصحيح بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بعض غزواته، فواحد من الصحابة شج رأسه، أصابته شجة، ثم نام رضي الله عنه فاحتلم، فسأل إخوانه، قال لهم: قد أصابتني جنابة، فهل تجدون لي من رخصة؟ قالوا: لا، لا بد أن تغتسل. فاغتسل الرجل فمات، يبدو كان في برد والجرح مفتوح، فاغتسل فمات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قتلوه، قتلهم الله، يعني دعا عليهم. هل لا سألوا إذ جهلوا؟ إنما شفاء العي السؤال، شفاء الجهل السؤال. ده إخواننا يبين خطورة الفتوى بغير علم، قد تؤدي إلى موت إنسان، قد تؤدي إلى هلاك إنسان. مثله أيضا الصحابي ماعز ابن مالك الأسلمي رضي الله عنه، لما وقع في الزنا جي سأل واحد من جماعته من أهله، قال له: والله أنا حصل مني كذا كذا. قال له: أسرع أسرع إلى رسول الله قبل أن ينزل فيك قرآن. قال له: أمشي، أما أفتح بلاغ في نفسك قبل أن يأتي البلاغ من السماء. الرسول صلى الله عليه وسلم لما علم بذلك قال لذلك الرجل: لو سترته بثوبك لكان خيرا لك، لو سترته بثوبك لكان خيرا لك، يعني الدين ليس متشوفا لإقامة الحدود وقتل الناس، الدين متشوف للستر على الناس. ولذلك علماؤنا رحمهم الله قالوا بأن الذي يقترف كبيرا من الكبائر لا يخلو من حالين، إما أن يكون إنسانا يعني مستورا أو علم عنه الخير، فمثل هذا الستر عليه أولى، يعني لو أني رأيته بعيني بعيني رأسي وهو على الفاحشة أستر عليه، ثم بعد ذلك يمكن أن أناصحه. طيب، الحالة الثانية أن يكون إنسان ماجنا متهتكا مجاهرا به الفواحش، فمثل هذا الإخبار عنه أولى أن يبلغ عنه. ليه؟ لأنه يريد أن ينشر شره في الناس. أما ذاك الذي غلبت عليه شقوته فوقع فيه المعصية، يعني مرة غلبته نفسه، فهذا يستر عليه. واضح أيها الناس؟ نعم، أنا انتهى كلامي والحمد لله.